عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبني قريش ليلة أسري بي قمت في الحجر فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياته. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم آياته وأنا أنظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي إلى بيت المقدس، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ورأيتني في جماعة من الأنبياء، فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى قائما يصلي كأنما خرج من ديماس، ورأيت إبراهيم عليه السلام قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحالة الصلاة. فأممتهم، فلما قضيت صلاتي قيل لي: هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فذهبت أسلم عليه فبدأني بالسلام.
سبق ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج، وقد أورد المصنف رحمه الله أكثر من 40 رواية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثبت في الأحاديث الصحيحة على أنه كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه، ولم يكن إسراء بالروح، ولم يكن إسراء مناما، وإنما كان يقظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الآيات الكبرى التي رآها بتلك الليلة. هذا الحديث يبين حالة من حالات تلك الوقائع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصبح صبيحة الإسراء، والله قد قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما أصبح وكان يتفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة، وسبق ذكر أشياء منها، ومنها أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ناس يعذبون مثل أكلة الربا ومثل الذين يتحدثون بأعراض الناس، وقصص كثيرة ثابتة في هذه الأحاديث الصحيحة يستفيد منها المسلم في حياته العملية. فحينما أصبح في ذلك اليوم وكان يتفكر فيما رآه، جاءه أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحن الكعبة، فسأله: هل من جديد؟ يعني في شيء عندك اليوم؟ لأنهم يتهمونه أنه يأتيهم بأشياء جديدة كل يوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. فقال: أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ يعني يستثبت لنفسه، يخشى أنه إذا دعاهم وقال: اسمعوا محمد ماذا يقول، أنه ينكره. ولهذا قالوا هذا القول: أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فقالهم: هلموا. فجاءوا من مجالسهم، فلما جاءوا قال: أخبرهم. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه أصبح بينه. فتعجب الناس، لأنهم كانوا يضربون أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد؟ وارتد بعضهم الذي لم يكن إيمانه قويا، وكان منهم من يضع يده على رأسه، يتعجبون من هذا الخبر الذي لم تتحمله عقوله، ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره، لأنهم يعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس، فقالوا نختبره، فعقدوا له لجنة الاختبار يسألونه عن أوصاف بيت المقدس، فكان يصفه كما رأى. ثم قال في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أنه بعض الأمور لم يثبتها، يعني ما تأكد منها، ومنها عد الأبواب وبعض الأشياء في بيت المقدس، فلما أرتج عليه يعني لم يستطيع أن يتبينها، طلب من ربه عز وجل أن ينقذه من هذا الموقف، فالله عز وجل رفع له بيت المقدس كما في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبني قريش ليلة أسري بي قمت في الحجر فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياتي، يعني رفع بيت المقدس أمامه فصار يحدثهم ويجيبهم على أسئلتهم التي يوجهونها إليه وهو يشاهده. هذا الحدث في ذلك التاريخ من الأمور المستغربة، ولكنه في عصر الحاضر هذا لا يستغرب، لأنه إذا قال لك إنسان أنه سافر إلى أكثر أو أبعد من بيت المقدس في ليلة ثم عاد، ما أحد يعني ينازع في هذا، بل الناس يصدقونه، وهذا من آيات الله عز وجل. وكونه رفع له بيت المقدس حتى صار يشاهده ويخبر بما فيه من علامات ويجيبهم على أسئلتهم، هذا أيضا لا يستبعد الآن، يعني في ذلك التاريخ كان مستبعد، بل كما سبق الحديث يمكن قبل 100 سنة أو قبل 70 سنة أشياء كثيرة جدا كانت مستبعدة ما أحد يصدقها، والآن أصبحت في أمر الواقع. فالآن نحن نشاهد الكعبة، نشاهد بيت المقدس، نشاهد أشياء بعيدة ونحن في أماكننا، وهذا العلم الذي فتح الله عز وجل على عباده قرب هذه المسائل، فأصبحت بدل ما كانت في الأمور المستبعدة أصبحت في الأمور المشاهدة الواقعة. هذا الحديث وأمثاله وما سبق فيه من قصص يجب على المسلم أن يؤمن بما جاء فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هنا على أنه رأى موسى ورأى إبراهيم ورأى عيسى، وذكر هذه الأوصاف التي هم عليها. المسلم عليه أن يؤمن وأن يسلم لكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان، يعني مناط الإيمان الإيمان بالغيب، فما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة علينا أن نؤمن بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت عقولنا ذلك أو لم تدرك. ففي ذاك الوقت لم تدرك عقولهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمنون في ذلك الوقت صدقوا بذلك. لما خرجوا من المسجد وقابلوا أبا بكر وهو داخل المسجد وقالوا تعال اسمع صاحبك ما يقول، فقالهم ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. فقال رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتي خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. فالمؤمنون آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه عقولهم. أما المترددون الجاحدون الكافرون المشككون فهم لا يؤمنون بهذه الأمور، وإنما يؤمنون بالأمور المحسوسة. هذا الحديث وأمثاله ذكر هذه القصة، والآية الكريمة وهي سورة الإسراء ذكرت الإسراء والمعراج، ذكرت الإسراء والأحاديث فيها المعراج. هذا الإسراء والمعراج متى كان؟ أولا عرفنا أن الإسراء في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروحه يقظة لا منام، يقظة لا منام، لأنه لو كان مناما كما قال بعض الناس ما كانت قريش تكذبه وتقول لماذا تدعي أنك تذهب في ليلة وتعود، هم يحلمون في الليل ويرون أنفسهم أنهم ذهبوا إلى بلاد بعيدة، ولهذا اختبره. يعني هو لما كان الإسراء بروحه وجسده يقظة لا منام استغربوا ولهذا اختبروه وقالوا بيت المقدس لم يره، فأعطاهم أوصافه. إذن قريش أنفسهم لم ينكروا ولم يدعوا ولم يقولوا أن الرؤيا مناما أو الإسراء مناما، وإنما كان باليقظة وبجسده وروحه، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكلمة العبد تطلق على الجسد وعلى الروح. إذن الإسراء بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا منام. الأمر الثاني التأريخ، متى كان هذا الإسراء والمعراج؟ العلماء جميعا لم يثبت عندهم التاريخ المحدد في الإسراء والمعراج، وإنما كان ذلك قبل الهجرة. أما الكلمة التي جاءت في الباب وقال قبل أن يوحى إليه، فهذه الجملة من كلام شريك أي راوي الحديث، وقد قلطه العلماء. والأحاديث الأخرى التي أوردها المؤلف تبين على أن الإسراء والمعراج هو بعد البعثة، أي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن المعراج مرة واحدة ولم يكن مرات، لأن بعض الظاهرية أو بعض من لم يدرك ما جاء في الأحاديث الصحيحة ويجمع بينها، كلما وجدوا قصة تخالف الأخرى أثبتوها معراجا غير المعراج الأول. وبين العلماء على أن المعراج هو واحد، لأن الصلاة فرضت مرة واحدة. الحديث الذي سبق فيه أن جبريل حينما استفتح السماء الدنيا سألوه من، فقال جبريل، قالوا من معك، قال محمد، قالوا وقد بعث إليه، قال نعم. وهذا عندهم خبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمان. فحينما عرج به من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وهناك فرضت عليه الصلوات 50 صلاة. هذه الصلاة التي نؤديها الآن 5 صلوات في اليوم والليلة، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة. فلما عاد ووجد موسى عليه السلام في السماء السادسة وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة، فأشار عليه بأن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد خبرت بني إسرائيل، أرجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب من ربه عز وجل التخفيف فحط عنه 5، ثم عاد إلى موسى فسأله مرة أخرى فأخبره فطلب منه أن يعود، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام أيضا طلب منه أن يعود مرة أخرى حتى يخفف عنه من هذه 5 التي الناس الآن لا يؤدونها كما طلبت منهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، 50 لمن يحافظ عليها ويؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نزل جبريل في صباحة ذلك اليوم وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثل هذه الصلوات التي نصليها، لأن الصلاة فرضت من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها لأمته، وصحابته نقلوها بكل ما فيها من حركات وسكنات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا صلاته التي هي يتوارثها المسلمون إلى الوقت الحاضر. في اليوم الثاني جاء وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قالوا: الصلاة بين هذين الوقتين، أي أن لها أول ولها آخر، والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعلى المسلم أن يؤديها في الوقت الذي حددها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها ثم يأتي ينفرها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لنرى الغراب. بل عليه أن يبادر ويؤديها في وقتها المحدد، لأن حتى في الأمور العادية كل واحد اتفقت معه على عمل يبدأ لك في الساعة الفلانية وينتهي في الساعة الفلانية، إذا تأخر أنت ما تحاسبه على الوقت الذي تأخر عنه. والله عز وجل حدد هذا الوقت ثم 24 ساعة. الصلاة كم تستغرق من هذه 24 ساعة؟ كل الصلوات الخمس ساعة واحدة أو أقل من ساعة، وبقية الساعات هذه كلها للمسلم يعمل ما يشاء، ولكن إبليس واقف عند هذا الباب فهو يثبط الناس عنها. كثير من الناس يتركها، كثير من المصلين لا يحضر جماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في صلاة الجماعة، وكثير من الناس يتساهلون في أدائها ويقولون أنها سنة، ويعبر عن السنة بما هو مفهوم في الأصول، في أصول الفقه حينما تذكر الأحكام فيقال في هذا الأمر سنة، ثم يقال السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فصلاة الجماعة ليست سنة من هذا الباب، وإنما هي سنة من سنن الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سنته، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين للصلاة، يعني مريض لا يستطيع أن يأتي فيؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر جماعة أن يجمعوا حطبا، وآمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بشيء وهو سنة ويريد أن يخلق يعني على سكان البيوت بيوتهم لأمر لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وإنما هذا يعاقب تاركه. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن أثقل الصلاة أو الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. فيجب على المسلم أن يتجنب صفات المنافقين وأن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. والأحاديث في وجوب صلاة الجماعة كثيرة، ومنها حديث الأعمى الذي جاء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له القيد يقوده إلى المسجد، وهل يجد له رخصة؟ الرسول قال نعم، ولما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. ورسول يقول: لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد. وحديث كثيرة في هذا الباب، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، وهي من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، وقال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فعلينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول ما بدأ به المسجد، فالمساجد لم تبنى للزينة وإنما تبنى للعبادة. أطلنا في هذا الجانب، ولكن نذكر بالصلاة لأن كثير من الناس يتساهلون في أداء صلاة الجماعة أي المصلون، أما الذين يتركون الصلاة ويتساهلون في أدائها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور التي قد توقعه في هذا الذنب العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يثبت التاريخ عند العلماء، وإنما المعروف على أنها قبل الهجرة، الإسراء والمعراج قبل الهجرة، لكن متى في أي شهر العلماء جميعا لم يتحدد عندهم هذا، ولم يثبت على أنه في شهر رجب كما يعمله كثير من الناس. يعني الإسراء أولا بجسده وروحه، وثانيا أنه يقظة لا منام، وثالثا التاريخ لم يثبت يعني بالتحديد في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني، ولكن هذا ثابت، الإسراء والمعراج من حيث هو ثابت كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الوقت المحدد لم يثبت. كون الناس يقولون في رجب هناك أحاديث لم تصح. الأمر الثاني، هل كلفنا أو طلب منا أو عمل رسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون، هل عملوا يعني احتفال بالإسراء والمعراج؟ يعني احنا علينا أن نؤمن بذلك وأن نستفيد مما ورد في هذا الباب، وأن نذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما ونصلي عليه ونسلم عليه، ورسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا، فقال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذه محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، فده بأنفسهم وأموالهم. ولكن العبادة التي يريد الإنسان عليها الثواب هذه توقيفية، لا يجوز لإنسان أن يحدث من عند نفسه عبادة يريد عليها الأجر والثواب من الله إلا إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة. فإذا كان عمر يحب رسول هذه المحبة ولم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ولم يحتفل بالمولد، هل معنى هذا نقول أننا نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من عمر الخطاب رضي الله عنه؟ لا يجوز لأحد أن يقول ذلك القول. إذن هم يعلمون على أن كل أمر يعمله الإنسان يريد عليه الثواب من الله هذا لا يمكن أن يثاب على ذلك إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك أو كان عمل به الخلفاء الراشدون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس فيه بدعة حسنة مطلقا، الذي نسمعه يتداول بين الناس أن هذه بدعة حسنة، ليس فيه بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول نحن من عند أنفسنا، الرسول قال في هذا الحديث الصحيح قال كل بدعة ضلالة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تعمل شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمله والخلفاء لم يعملوه والصحابة لم يعملوه، هذا العمل مردود، أنت تريد الثواب الباب مفتوح. أولا ذكر الله عز وجل، حينما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يقربه إلى الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول الذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني جميع أحوال المسلم يستطيع أن يذكر الله عز وجل، إنه قائم وإنه قاعد وإنه منتجب، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ثم الصلوات النوافل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تفطر قدمه. ثم الصوم من كل شهر 3 أيام من عمل ذلك كأنما صام الدهر، وصوم يوم الاثنين والخميس، هذه كلها أبواب مفتوحة للمسلم أن يعمل أعمال الخير، الحج، العمرة، الصدقة، الزكاة، هذه كلها من الأمور التي يثاب عليها المسلم. لكن مع الأسف كثير من الناس يحب الأمور التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك الأشياء المشروعة. فلماذا يا أخي تترك هذه الأمور وهي تستغرق وقتك كله؟ هذا العمل الذي تعمله، تقيم الموالد وتعمل الذبائح في هذه الليلة وتأتي بالقصائد التي فيها يصل الأمر إلى حد الشرك، هذه الأمور لماذا تعملها وتترك الأشياء المشروعة؟ هذه تصدق بها على الفقراء. إذن على المسلم أن يتمسك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ما يستغرق وقته كله 24 ساعة. تريد تعمل الخير الباب مفتوح لك تعمل خيرا، لكن لا تبحث عن الأمور التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ثم تأتي بهذا الأمر من عندك. المولد والإسراء والمعراج لم يحتفل به لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، ولم يحتفل به الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء جميعا لم يعملوا هذه الأشياء. إذن أنت أعلم منهم وأعرف منهم وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منهم، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، وإنما على المسلم أن يعمل الشيء المشروع وفيه الكفاية. نعم. المؤلف ذكر هذا الباب وأتبعه بباب آخر الذي هو روايات ابن عباس ليلة الإسراء والمعراج، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره، أي هل رآه ببصره ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره. المصنف رحمه الله رتب هذه الأبواب فذكر حديث ابن عباس وفيه الروايات المختلفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه بفؤاده، ورآه رواية مطلقة ولم تقيد، ورواية رآه بقلبه. الصحابة رضوان الله عليهم حدث بينهم خلاف في بداية الأمر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يره؟ ممكن تقرأ لنا بعض الأحاديث في هذا الباب، لأن المصنف ذكر باب الإسراء والمعراج ثم ذكر حديث ابن عباس في الرؤية ليلة الإسراء والمعراج، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني بصره، ثم أتبعه بحديث باب مستقل وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. يريد أن يبين هذا الحديث على أن الرسول لم يره ببصره، وأورد الحديث في هذا الباب، ثم جاء بالأحاديث الصحيحة المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة. لماذا جاء المؤلف بهذه؟ جاء بها لأن به أناس من ذاك التاريخ يدعون إما ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ويقولون ما حجر الله يوم القيامة، ومنهم من يدعي من الصوفية وأمثالهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني بصره، فهو أراد أن يبين أن هذا الكلام وهذه العقائد ليست صحيحة. إذا الرسول لم يرى الله عز وجل ببصره ليلة الإسراء والمعراج، وسنسمع الأحاديث، ويوم القيامة الأحاديث متواترة على أن المؤمنين يرون ربهم، وكثير من طلاب العلم يظنون على أن هذا القول الذي كان يقول به المعتزلة ومن يقول بقولهم أن هذا الأمر قد انتهى، ولم يبقى أحد على وجه الأرض ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ولم يقل بهذه الأقوال التي سمعتم، ولكن الواقع يخالف هذا. بل يقول بعض العلماء الذي يتحدث في باب الأسماء والصفات وفي باب الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والرد على من ينكرها، وفي من يقول بتخليد الفساق في النار الذي يرتكبها الكبائر، كثير من العلماء المعاصرون أصحاب التجميع الذين يجمعون الناس يقولون هذه الأشياء تنبشونها وهي تحت التراب، يعني هذه عقائد قد ذهبت واندثرت ولم يقل بها أحد، والواقع الملموس يخالف ذلك. ففيه في هذه الدنيا من هو على قيد الحياة يؤلف الكتب في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول بخلق القرآن الذي صار النزاع الطويل العريض فيه وضرب من ضرب وقتل من قتل فيه من العلماء، ويقول بتخليد العصاة في النار الذي هو قول الخوارج. هذه الأقوال وهذه العقائد ما زالت موجودة وتؤلف فيها الكتب وتنشر بين الناس، وأهلها أحياء على وجه الأرض ما هم تحت التراب. نسمع الباب هذا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبني قريش ليلة أسري بي قمت في الحجر فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياته. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم آياته وأنا أنظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي إلى بيت المقدس، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، ورأيتني في جماعة من الأنبياء، فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى قائما يصلي كأنما خرج من ديماس كأنما خرج من ديماس، ورأيت إبراهيم عليه السلام قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحالة الصلاة. فأممتهم، فلما قضيت صلاتي قيل لي هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فذهبت أسلم عليه فبدأني بالسلام.
سبق ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج، وقد أورد المصنف رحمه الله أكثر من 40 رواية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثبت في الأحاديث الصحيحة على أنه كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه، ولم يكن إسراء بالروح، ولم يكن إسراء مناما، وإنما كان يقظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الآيات الكبرى التي رآها بتلك الليلة. هذا الحديث يبين حالة من حالات تلك الوقائع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصبح صبيحة الإسراء، والله قد قال في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلما أصبح وكان يتفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة، وسبق ذكر أشياء منها، ومنها أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ناس يعذبون مثل أكلة الربا ومثل الذين يتحدثون بأعراض الناس، وقصص كثيرة ثابتة في هذه الأحاديث الصحيحة يستفيد منها المسلم في حياته العملية. فحينما أصبح في ذلك اليوم وكان يتفكر فيما رأى، جاءه أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحن الكعبة، فسأله هل من جديد، يعني في شيء عندك اليوم، لأنهم يتهمونه أنه يأتيهم بأشياء جديدة كل يوم. فرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال وماذا؟ قال أسري بي، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. فقال أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به، يعني يستثبت لنفسه، يخشى أنه إذا دعاهم وقال اسمعوا محمد ماذا يقول أنه ينكره، ولهذا قالوا هذا القول أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. فقالهم هلموا، فجاءوا من مجالسهم، فلما جاءوا قال أخبرهم، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه أصبح بينه. فتعجب الناس لأنهم كانوا يضربون أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد؟ وارتد بعضهم الذي لم يكن إيمانه قويا، وكان منهم من يضع يده على رأسه، يتعجبون من هذا الخبر الذي لم تتحمله عقوله، ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره، لأنهم يعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس، فقالوا نختبره، فعقدوا له لجنة الاختبار يسألونه عن أوصاف بيت المقدس، فكان يصفه كما رأى. ثم قال في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أنه بعض الأمور لم يثبتها، يعني ما تأكد منها، ومنها عد الأبواب وبعض الأشياء في بيت المقدس، فلما أرتج عليه يعني لم يستطيع أن يتبينها، طلب من ربه عز وجل أن ينقذه من هذا الموقف، فالله عز وجل رفع له بيت المقدس كما في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش ليلة أسري بي قمت في الحجر فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي، فجعلت أنعت لهم آياتي، يعني رفع بيت المقدس أمامه فصار يحدثهم، ويجيبهم على أسئلتهم التي يوجهونها إليه وهو يشاهده. هذا الحدث في ذلك التاريخ من الأمور المستغربة، ولكنه في عصر الحاضر هذا لا يستغرب، لأنه إذا قال لك إنسان أنه سافر إلى أكثر أو أبعد من بيت المقدس في ليلة ثم عاد، ما أحد يعني ينازع في هذا، بل الناس يصدقونه، وهذا من آيات الله عز وجل. وكونه رفع له بيت المقدس حتى صار يشاهده ويخبر بما فيه من علامات ويجيبهم على أسئلتهم، هذا أيضا لا يستبعد الآن، يعني في ذلك التاريخ كان مستبعد، بل كما سبق الحديث يمكن قبل 100 سنة أو قبل 70 سنة أشياء كثيرة جدا كانت مستبعدة ما حد يصدقها، والآن أصبحت في أمر الواقع. فالآن نحن نشاهد الكعبة، نشاهد بيت المقدس، نشاهد أشياء بعيدة ونحن في أماكننا. وهذا العلم الذي فتح الله عز وجل على عباده قرب هذه المسائل، فأصبحت بدل ما كانت في الأمور المستبعدة أصبحت في الأمور المشاهدة الواقعة. هذا الحديث وأمثاله وما سبق فيه من قصص يجب على المسلم أن يؤمن بما جاء فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هنا على أنه رأى موسى ورأى إبراهيم ورأى عيسى، وذكر هذه الأوصاف التي هم عليها. المسلم عليه أن يؤمن وأن يسلم بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان، يعني مناط الإيمان الإيمان بالغيب. فما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة علينا أن نؤمن بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت عقولنا ذلك أو لم تدرك. ففي ذاك الوقت لم تدرك عقولهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمنون في ذلك الوقت صدقوا بذلك. لما خرجوا من المسجد وقابلوا أبا بكر وهو داخل المسجد وقالوا تعال اسمع صاحبك ما يقول، فقالهم ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتي خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. فالمؤمنون آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه عقولهم. أما المترددون الجاحدون الكافرون المشككون فهم لا يؤمنون بهذه الأمور، وإنما يؤمنون بالأمور المحسوسة. هذا الحديث وأمثاله ذكر هذه القصة، والآية الكريمة وهي سورة الإسراء ذكرت الإسراء والمعراج، ذكرت الإسراء والأحاديث فيها المعراج. هذا الإسراء والمعراج متى كان؟ أولا عرفنا أن الإسراء بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروحه يقظة لا منام، يقظة لا منام، لأنه لو كان مناما كما قال بعض الناس ما كانت قريش تكذبه وتقول لماذا تدعي أنك تذهب في ليلة وتعود، هم يحلمون في الليل ويرون أنفسهم أنهم ذهبوا إلى بلاد بعيدة، ولهذا اختبروا. يعني هو لما كان الإسراء بروحه وجسده يقظة لا منام استغربوا، ولهذا اختبروا وقالوا بيت المقدس لم يره، فأعطاهم أوصافهم. إذن قريش أنفسهم لم ينكروا ولم يدعوا ولم يقولوا أن الرؤيا مناما أو الإسراء مناما، وإنما كان باليقظة وبجسده وروحه، كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكلمة العبد تطلق على الجسد وعلى الروح. إذن الإسراء بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا منام. الأمر الثاني التأريخ، متى كان هذا الإسراء والمعراج؟ العلماء جميعا لم يثبت عندهم التاريخ المحدد في الإسراء والمعراج، وإنما كان ذلك قبل الهجرة. أما الكلمة التي جاءت في الباب وقال قبل أن يوحى إليه، فهذه الجملة من كلام شريك أي راوي الحديث، وقد قلقه العلماء. والأحاديث الأخرى التي أوردها المؤلف تبين على أن الإسراء والمعراج هو بعد البعثة، أي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن المعراج مرة واحدة ولم يكن مرات، لأن بعض الظاهرية أو بعض من لم يدرك ما جاء في الأحاديث الصحيحة ويجمع بينها، كلما وجدوا قصة تخالف الأخرى أثبتوها معراجا غير المعراج الأول. وبين العلماء على أن المعراج هو واحد، لأن الصلاة فرضت مرة واحدة. الحديث الذي سبق فيه أن جبريل حينما استفتح السماء الدنيا سألوه من، فقال جبريل، قالوا من معك، قال محمد، قالوا وقد بعث إليه، قال نعم. وهذا عندهم خبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمان. فحينما عرج به من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وهناك فرضت عليه الصلوات 50 صلاة. هذه الصلاة التي نؤديها الآن 5 صلوات في اليوم والليلة، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة. فلما عاد وجد موسى عليه السلام في السماء السادسة وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة، فأشار عليه بأن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد خبرت بني إسرائيل، أرجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب من ربه عز وجل التخفيف فحط عنه 5. ثم عاد إلى موسى فسأله مرة أخرى فأخبره فطلب منه أن يعود، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام أيضا طلب منه أن يعود مرة أخرى حتى يخفف عنه من هذه 5 التي الناس الآن لا يؤدونها كما طلبت منهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، 50 لمن يحافظ عليها ويؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نزل جبريل في صبيحة ذلك اليوم وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثل هذه الصلوات التي نصليها، لأن الصلاة فرضت من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها لأمته، وصحابته نقلوها بكل ما فيها من حركات وسكنات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا صلاته التي هي يتوارثها المسلمون إلى الوقت الحاضر. في اليوم الثاني جاء وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قالوا الصلاة بين هذين الوقتين، أي أن لها أول ولها آخر، والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعلى المسلم أن يؤديها في الوقت الذي حددها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها ثم يأتي ينفرها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لجر الغراب، بل عليه أن يبادل ويؤديها في وقتها المحدد، لأن حتى في الأمور العادية كل واحد اتفقت معه على عمل يبدأ لك في الساعة الفلانية وينتهي في الساعة الفلانية، إذا تأخر أنت ما تحاسبه على الوقت الذي تأخر عنه، والله عز وجل حدد هذا الوقت ثم 24 ساعة. الصلاة كم تستغرق من هذه 24 ساعة؟ كل الصلوات 5 ساعة واحدة أو أقل من ساعة، وبقية الساعات هذه كلها للمسلم يعمل ما يشاء، ولكن إبليس واقف عند هذا الباب فهو يثبط الناس عنها، كثير من الناس يتركها، كثير من المصلين لا يحضر جماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في صلاة الجماعة، وكثير من الناس يتساهلون في أدائها ويقولون أنها سنة ويعبر عن السنة بما هو مفهوم في الأصول في أصول الفقه حينما تذكر الأحكام فيقال في هذا الأمر سنة، ثم يقال السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فصلاة الجماعة ليست سنة من هذا الباب، وإنما هي السنة من سنن الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سنته، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين للصلاة، يعني مريض لا يستطيع أن يأتي فيؤتى به هذا بين رجلين حتى يوقف في الصف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر جماعة أن يجمعوا حطبا، وآمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهد للجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بشيء وهو سنة ويريد أن يخلق يعني على سكان البيوت بيوتهم لأمر لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وإنما هذا يعاقب تاركه. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن أثقل الصلاة أو الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. فيجب على المسلم أن يتجنب صفات المنافقين وأن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. والأحاديث في وجوب صلاة الجماعة كثيرة، ومنها حديث الأعمى الذي جاء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له القيد يقوده إلى المسجد، وهل يجد له رخصة؟ الرسول قال: نعم. ولما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. ورسول يقول: لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد. وحديث كثيرة في هذا الباب. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، وهي من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، وقال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فعلينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول ما بدأ به المسجد، فالمساجد لم تبنى للزينة وإنما تبنى للعبادة. أطلنا في هذا الجانب، ولكن نذكر بالصلاة لأن كثير من الناس يتساهلون في أداء صلاة الجماعة أي المصلون، أما الذين يتركون الصلاة ويتساهلون في أدائها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور التي قد توقعه في هذا الذنب العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يثبت التاريخ عند العلماء، وإنما المعروف على أنها قبل الهجرة، الإسراء والمعراج قبل الهجرة، لكن متى في أي شهر العلماء جميعا لم يتحدد عندهم هذا، ولم يثبت على أنه في شهر رجب كما يعمله كثير من الناس. يعني الإسراء أولا بجسده وروحه، وثانيا أنه يقظة لا منام، وثالثا التاريخ لم يثبت يعني بالتحديد في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني، ولكن هذا ثابت، الإسراء والمعراج من حيث هو ثابت كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الوقت المحدد لم يثبت. كون الناس يقولون في رجب، هناك أحاديث لم تصح. الأمر الثاني، هل كلفنا أو طلب منا أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون، هل عملوا يعني احتفال بالإسراء والمعراج؟ يعني احنا علينا أن نؤمن بذلك وأن نستفيد مما ورد في هذا الباب، وأن نذكر رسول عليه الصلاة والسلام دائما ونصلي عليه ونسلم عليه. ورسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. ولهذا لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، فده بأنفسهم وأموالهم. ولكن العبادة التي يريد الإنسان عليها الثواب هذه توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يحدث من عند نفسه عبادة يريد عليها الأجر والثواب من الله إلا إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة. فإذا كان عمر يحب رسول هذه المحبة ولم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ولم يحتفل بالمولد، هل معنى هذا نقول أننا نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من عمر الخطاب رضي الله عنه؟ لا يجوز لأحد أن يقول ذلك القول. إذن هم يعلمون على أن كل أمر يعمله الإنسان يريد عليه التوب إلى الله هذا لا يمكن أن يثاب على ذلك إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك أو كان عمل به الخلفاء الراشدون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس فيه بدعة حسنة مطلقا، الذي نسمعه يتداول بين الناس أن هذه بدعة حسنة ليس فيه بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول نحن من عند أنفسنا، الرسول قال في هذا الحديث الصحيح قال كل بدعة ضلالة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تعمل شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمله والخلفاء لم يعملوه والصحابة لم يعملوه فهذا العمل مردود، أنت تريد الثواب الباب مفتوح. أولا ذكر الله عز وجل، حينما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يقربه إلى الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول الذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني جميع أحوال المسلم يستطيع أن يذكر الله عز وجل، إنه قائم وإنه قاعد وإنه منتجب، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ثم الصلوات النوافل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تفطر قدمه. ثم الصوم من كل شهر 3 أيام من عمل ذلك كأنما صام الدهر، وصوم يوم الاثنين والخميس، هذه كلها أبواب مفتوحة للمسلم أن يعمل أعمال الخير. الحج، العمرة، الصدقة، الزكاة، هذه كلها من الأمور التي يثاب عليها المسلم. لكن مع الأسف كثير من الناس يحب الأمور التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك الأشياء المشروعة. فلماذا يا أخي تترك هذه الأمور وهي تستغرق وقتك كله؟ هذا العمل الذي تعمله تقيم الموالد وتعمل الذبائح في هذه الليلة وتأتي بالقصائد التي فيها يصل الأمر لحد الشرك، هذه الأمور لماذا تعملها وتترك الأشياء المشروعة؟ هذه تصدق بها على الفقراء. إذن على المسلم أن يتمسك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ما يستغرق وقته كله 24 ساعة. تريد تعمل خير الباب مفتوح لك تعمل خيرا، لكن لا تبحث عن الأمور التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ثم تأتي بهذا الأمر من عندك. المولد والإسراء والمعراج لم يحتفل به لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، ولم يحتفل به الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء جميعا لم يعملوا هذه الأشياء. إذن أنت أعلم منهم وأعرف منهم وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منهم، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، وإنما على المسلم أن يعمل الشيء المشروع وفيه الكفاية. المؤلف ذكر هذا الباب وأتبعه بباب آخر الذي هو روايات ابن عباس ليلة الإسراء والمعراج، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره، أي هل رآه ببصره ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره. المصنف رحمه الله رتب هذه الأبواب فذكر حديث ابن عباس وفيه الروايات المختلفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه بفؤاده ورآه رواية مطلقة ولم تقيد ورواية رواه بقلبه. الصحابة رضوان الله عليهم حدث بينهم خلاف في بداية الأمر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يرى؟ ممكن تقرأ لنا بعض الأحاديث في هذا الباب، لأن المصنف ذكر باب الإسراء والمعراج ثم ذكر حديث ابن عباس في الرؤية ليلة الإسراء والمعراج هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني بصره، ثم أتبعه بحديث باب مستقل وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. يريد أن يبين هذا الحديث على أن الرسول لم يره ببصره وأورد الحديث في هذا الباب. ثم جاء بالأحاديث الصحيحة المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة. لماذا جاء المؤلف بهذه؟ جاء بها لأن به أناس من ذاك التاريخ يدعون إما ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ويقولون ما حجر الله يوم القيامة، ومنهم من يدعي من الصوفية وأمثالهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني بصره، فهو أراد أن يبين أن هذا الكلام وهذه العقائد ليست بصحيحة. إذا الرسول لم يرى الله عز وجل ببصره ليلة الإسراء والمعراج، وسنسمع الأحاديث، ويوم القيامة الأحاديث متواترة على أن المؤمنين يرون ربهم، وكثير من طلاب العلم يظنون على أن هذا القول الذي كان يقول به المعتزلة ومن يقول بقولهم أن هذا الأمر قد انتهى، ولم يبقى أحد على وجه الأرض ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ولم يقول بهذه الأقوال الذي سمعتم، ولكن الواقع يخالف هذا. بل يقول بعض العلماء الذي يتحدث في باب الأسماء والصفات وفي باب الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والرد على من ينكرها، وفي من يقول بتخليد الفساق في النار الذي يرتكبها الكبائر، كثير من العلماء المعاصرون أصحاب التجميع الذين يجمعون الناس يقولون هذه الأشياء تنبشونها وهي تحت التراب، يعني هذه عقائد قد ذهبت واندثرت ولم يقل بها أحد، والواقع الملموس يخالف ذلك. ففي بهذه الدنيا من هو على قيد الحياة يؤلف الكتب في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول بخلق القرآن الذي صار النزاع الطويل العريض فيه وضرب من ضرب وقتل من قتل فيه من العلماء، ويقول بتخليد العصاة في النار الذي هو قول الخوارج. هذه الأقوال وهذه العقائد ما زالت موجودة وتؤلف فيها الكتب وتنشر بين الناس، وأهلها أحياء على وجه الأرض ما هم تحت التراب. نسمع الباب هذا.